من غير إعطاء مضمون بالموافقة او بالمخالفة. تقول الناس يحبون الشهوات، سواء الشهوة الجنسية التي تحصل من خلال النساء او شهوة الامتداد والاستمرار من خلال البنين، او شهوة الامتلاك للنقير المقنطرة من الذهب والفضة، او شهوة الرفاهية والظهور بمظهر عالي ومرفه من خلال امتلاك الخيل المسومة، مصادر اخرى ايضا للثروة مستمرة، الانعام، تربية الحيوان، والحرف، الزراعة. هذه تشكل حزمة مما يحبه الانسان في هذه الدنيا، يشتهيه الانسان، وقليل من لا يشتهيه لو لم يكن نادرا. نعم، يمكن ان يجي اليك فرد يهذب نفسه تهذيب عالي ويصونها عن ان تنجرف، فيصير امير المؤمنين عليه السلام اللي يقول يا صفراء ويا بيضاء ذري غيري انا مو يمك، او يخاطب الدنيا طلقتك ثلاثا. والا مقتضى القاعدة بالنسبة الى الانسان ان يكون محبا لهذه الامور ويتف اقتنائها بغض النظر عن ان يكسبها بنحو مشروع ويصرفها في محل مشروع، او يكسبها بنحو غير مشروع ويصرفها في الحرام. الانسان بما هو انسان بغض النظر عن الطوارئ يحب هذه الشهوات. الذهب قيمة من القيم اللي من خلالها يشتري الانسان ويبيع ويعمر وما شابه ذلك. الاموال زينة للحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم، اذا تقيس هذه بالباقيات الصالحات، لا، هذه ما لها قيمة. اذا تقيسها بقل أؤمن بخير من ذلكم من الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة، نور للنساء، أزواج مطهرة ورضوان من الله، هذا أفضل بلا شك. إذا تقيسها بحسن المآب هذه لا تكون لها قيمة. ولكن من حيث هي، القرآن الكريم قاعد يكرر واقع موجود في حياة الإنسان. احنا حيث انه سيكون لدينا حديث عن ما هو المشروع وما هو الممنوع من المعاملات مع البنوك، سوف نلقي نظرة إجمالية على كيفية تعامل الإنسان الاقتصادي حتى وصل إلى مرحلة البنوك. المؤرخون لا سيما من يدرسون تاريخ الحضارات والتاريخ الحضاري للإنسان يقولون هذا الإنسان في بداية أمره، الإنسان القديم، كان يوفر حاجاته بنفسه في الغالب. يريد لحم يشيل الرمح على كتفه ويطلع الى الصيد يصيد الى فد شيء ويأكل اللحم. يريد يشرب مي، النهر قريب من عنده، يروح يشرب ماء، وهكذا فواكه وخضروات بمقدار ما كانت الطبيعة توفره من خلال خلق الله سبحانه وتعالى للأشجار المثمرة، كان يذهب بنفسه ويتناول هذه الأمور. في تلك الفترة لم يكن هناك حاجة للإنسان لشيء اسمه التبادل أو البيع أو الشراء. مثلا يحتاج ليش؟ لأنه يحتاج. لماذا؟ هو بنفسه يروح ويوفر حاجاته بيده. بعد فترة من الزمان على أثر تكثر حاجات الإنسان من جهة، وعلى أثر كونه يعيش في مجموعات بشرية ومجتمعات إنسانية، برزت الحاجة إلى التقايض وإلى التبادل. أولا حاجات الإنسان صارت أكثر، بعد صار يحتاج إلى لبس أكثر من السابق، صار يحتاج إلى أن يتفنن في أكله، صار المطلب عزيز، مو كل واحد يقدر يوفر كل حاجاته بيده. إضافة إلى أن الإنسان بدأ يعيش ضمن مجتمعات بشرية، ضمن أقوام، هذول الأقوام كل واحد عادة كان لديه تميز في جهة، تفوق في جهة، قدرة في جهة. أنا إنسان عندي قدرة على الركض السريع أكثر من ذاك الرجل الكبير، فأقدر أروح أطارد الفرائس وأصطاد. ذاك الآخر عنده فن وقدرة في الزراعة واستنبات الأرض وحراستها. هنا برزت الحاجة إلى أن الإنسان ما يحتاج إليه ويكون عند غيره يتم تبادلها ومقايضتها. صار هذا الإنسان اللي عنده مثلا صيد وثير ولكنه لا لكل لباس، لا يمتلك الحنطة، لا يمتلك مثلا الخضروات، أصبح حاضرا لأن يقايض ما عنده من لحم الفرائس التي اصطادها بما عند ذلك الإنسان من الحبوب مثلا، من اللباس، من غير ذلك شيء يغزل. لذلك بدأ الإنسان بهداية الله سبحانه وتعالى بما أعطاه من عقل وتفكير تحت ظروف احتياجه إلى ما لدى الغير، أصبح يفكر في التبادل بين السلع، فاهتدى إلى قانون المقايضة. في البداية كان كل شيء يوفره بنفسه، الآن صارت مرحلة جديدة هي مرحلة المقايضة بين أبناء المجتمع الإنساني في كل منطقة من المناطق. هذا يملك شيء أنا أفقده، وأنا أملك أشياء هو يفقدها، لذلك هذا سهل طريق المقايضة وتبادل السلع بيننا. صار عنده مثلا غزال قد اصطاده، حاضر أن يبادله مثلا بمقدار من الصوف لكي يغزل له في صورة ثياب، حاضر أن يبادله بمقدار من الحنطة المزروعة، حاضر أن يبادله بشيء من الحديد اللي فلان إنسان عثر عليه لكي يصطاد مرة أخرى. فصار نظام المقايضة والتبادل واللي استمر فترات طويلة في تاريخ الإنسان. بعد مدة من الزمان الإنسان فكر أن في هذا النظام أكو مشاكل لا بد من التغلب عليها. شلون؟ نظام المقايضة كانت تحكم الحاجة، والحاجة ليست عادلة. مثلا أنا أحتاج إلى لباس الآن في الشتاء، طيب أنت عندك ثروة خروف على سبيل المثال، أنا اللي عندي فرضا جمل وليس عندك فقط فروة خروف. أنا أحتاج إلى هذه الفروة على كل حال لكي لا أموت من البرد، بس هذه بالنسبة إلى الجمل أو بالنسبة إلى شيء كثير من الحنطة لا تعتبر مقايضة عادلة. بس ذات صاحب الحاجة مضطر لأن يقايض ما عنده من الأشياء بما يحتاجه، وإن كانت تلك المبادلة غير عادلة. على أثر هذا مست الحاجة لوجود ميزان، لوجود مقياس على ضوئه تقاس السلع، على ضوئه توزن أقيام السلع ويتم التبادل بواسطتها. فصار أول شيء أن بني البشر فكروا في الأشياء التي يكثر استعمالها والحاجة إليها، خصوصا بعدما استنجمت المعادن. صار الإنسان قادر ولو بوسائله البدائية أن يستخرج شيء من الحديد ويشكله في صورة رمح، في صورة ما أدري آلة محددة. صار قادر على أن يستنجم النحاس ويشكله. في البداية كانت المبادلات غالبا بهالطريقة، خروف في مقابل شيء، ناقة في مقابل شيء، بقرة في مقابل شيء. لكن فيما بعد خصوصا بعد أن استنجمت المعادن إجا الإنسان خلى مثل هذه الأشياء من الحديد مثلا، من النحاس، كطريق وميزان ومقياس تقاس على ضوئه الأشياء. يقول لك مثلا هذا الخروف قياسه إلى قضبان الحديد أنه يسوى 10 قضبان حديد، لكن السلعة الأخرى لا تسوى المقدار هذا، فننصر مبادلة بينهما إلا بدفع الفارق. تطور الإنسان ووصل في مراحله الأخيرة إلى أن يكون الذهب والفضة هو الميزان وهو المقياس، وهو الذي يرجع إليه في قياس أثمان الأشياء والسلع. ليش صار هذا؟ يقولون أسباب كثيرة. الذهب من جملة ميزاته أنه لا يتغير غير الحديد. الحديد تخلي عندك اليوم تمطر عليه 2-3 مطرات خلاص صده ولازم تذبه ذات الصوت، بينما الذهب من الممكن أن يبقى فترات طويلة جدا من الزمان من دون أن يتغير تغيرا أساسيا. وهذه من نقاط الرغبة في الذهب اللي الإنسان على ضوئها زادت رغبته في الذهب، زين للناس حب الشهوات والقناطير المقنطرة، مو من الحديد والنحاس وما شابه، وإنما من الذهب والفضة. زادت رغبة الإنسان في مثل هذا الفلز على أثر أنه أولا لا يتغير، 1-2 على أثر أنه يساوي أقيام عالية بمساحة قليلة. إلى اليوم أنت مثلا عندك قطعة ذهب بمقدار بسيط، سهلة الحمل، خفيفة الوزن، ومع ذلك تساوي قيمة كبيرة جدا. وهذا الأمر مو طارئ الآن، لا، من ذاك الوقت تبعا لزيادة الرغبة في هذه الجهة. هذا أمر آخر. الأمر الثالث أنه قابل للتشكل بما لا يصل إليه حال الفلزات الأخرى. يقولون يطرقون الذهب في صفائح اللي أحيانا تكون كذا في المليمتر سمكها، بينما هذا الأمر لا سيما في الأزمان السابقة لم يكن حاصلا بالنسبة إلى سائر الفلزات. اشتدت على اثر ذلك رغبة الناس في هذا الفلز، هو انفض مع ملاحظة الفرق بينهما، واصبح مقياسا ومعيارا وميزانا للتبادل، وتقيم الاشياء بناء على نسبتها الى الذهب. وبقي أن حافظ على هذا العرش، عرش الحكومة بين السلع والأقلام والأشياء منذ ذلك الوقت، يعني بعضهم يؤرخها 3000 سنة و 4000 سنة قبل ميلاد السيد المسيح، يعني الحين حوالي 5000-6000 سنة، والذهب لا يزال حاكما على العقول وحاكم للسلع ومرجع الجميع. في العصر الحديث استبدل الذهب بما عرف من الأوراق النقدية تبعا أيضا لنفس السبب الذي أزال فيه غيره. ليش زال الحديد عن كونه مقياس وقيمة؟ ليش زال النحاس عن ذلك؟ لأنه صار يثقل على الإنسان حمله ونقله. الآن واحد يريد مثلا يشتري على سبيل المثال 1000 كيلو حنطة في مقابل حديد، وش يسوي الحديد؟ وين يشيله؟ وين يوديه؟ نفس الأمر اللي جرى على الحديد جرى على الذهب. الناس أيضا لا سيما في حتى في الأزمنة الإسلامية كانوا مثلا 100 دينار إذا خلي لازم يحتاج لك طرة وتعال يشيلها من مكان إلى مكان، إذا صار 2000 و10000 20000 دينار ذاك الوقت تحتاج إلى حمالين يشيلون وياك هالمقدار. ولأن بعض الذين أدركوا هذه الأزمنة يعرفون ذلك، أظن قبل مثلا 50 سنة 60 سنة أو أكثر من الزمان إذا واحد يريد يشيل إلى قرضا 20000 ليرة ذهب عثماني يحتاج إلى كما حمال حتى ينقلها من بيته إلى بيت آخر، ها؟ أو الريال الفضي نفس الشيء. طيب هذا الأمر إني أزال غير الذهب عن موقعه أيضا أزال الذهب عن موقعه الظاهري. الناس برزت إليهم فكرة النقود الورقية المعتمدة على غطاء ذهبي، وهي بمثابة إيصال، يعني أنت عندما يكون في جيبك 500 ريال هذه الورقة في الواقع ما إلها قيمة، وإنما قيمتها بما تكشف عن مقدار الذهب في الخزينة المركزية، اللي ما رحت إلى الخزينة المركزية يفترض أنهم يعطونك من الذهب بمقدار 500 ريال. فطار الأمر فيه راحة وفيه تسهيل وما فيه مشاكل النقل وإلى آخره. اجتمعت عند الناس الأموال، طيب سواء كانت في صورتها الذهبية أو في صورتها الورقية، زاد الثراء نسبيا عند الناس، يعني تحول الإنسان من زمن قديم في العموم كان همه أن يلبي حاجته في الأكل والشرب فقط، إلى شيء آخر، أن يفكر في الادخار وأن يفكر في أهله وفي مستقبله وفي أولاده، وهذا معناه أن يجمع الأموال. مع جمع المال هناك خطر السرقة أيضا، صار الإنسان ينقل أمواله من مكان إلى مكان آخر، مع النقل يتعرض إلى الهجوم ويتعرض إلى السراق ويتعرض إلى القتل أحيانا من أجل أن يسلب مع المال. لذلك بدأ الناس يفكرون في إيجاد أناس أمناء يحفظون لهم أموالهم عندما يسافرون. أنا أريد أسافر مثلا في السفر إلى الحج، في تلك الأزمنة هم كان الوقت يستغرق فترة طويلة، وأنا عندي أموال أخلي الأموال في بيتي أو في حرز أو غير ذلك معرضة من نهب وللسرقة. أجي إلى إنسان عندي في ثقة متمول حتى لا يطمع فينا، وأخلي عنده هذه الأموال أمانة إما في مقابل أجر وإما بدون أجر. طبيعي هذا لازم إذا ائتمن أخذ المال لازم يعطيني وصل في ذلك، أنه عند فلان إلي لي عند فلان هالجد، هذا يأخذه وذاك يقول لفلان عندي هالجد. هذا الأمر بعد فترة من الزمان تطور بتفكير أمناء الأمانات لا سيما في البلاد الغربية، أنه زين أنا أحفظ هالفلوس خلال مدة سنة من الزمان ليش ما أستفيد منها، وعندما يرجع صاحبها إليها أسلمه إياها أو شيء شبيه بها، ما دام هي دنانير واحدة، ما دام هي عملة واحدة أنا أسلمه إياها أو أسلمه بدلا عنها. في هالأثناء أفتح إلي تجارة، أكسب مكسب، أستزرع أرض، أستنبت ماء، غير ذلك أزوج ابني إلى آخره. فأنا قد ارتفعت بهذا المال الذي أودعني إياه ذلك الرجل وسافر. هذه كانت في الواقع هي بداية الفكرة مع تبسيط شديد لمسألة البنوك والاستثمار فيها. من جهة الناس كانوا يخافون على أموالهم من السرقة لو أبقيت في البيوت، فأعطوها إلى أمناء، أمناء هذول متمولون، تدريجيا اجتمعت عندهم الأموال بكثرة، صار عندهم تفكير في أن هم يطلبون الاستيمان، فعانوا مخالف أمنون لأن الاستيمان عندهم والاستيداع ينفعهم في تمشية أمورهم. وهذا بالنسبة حتى الناس العاديين الآن ما عندك مانع الواحد يجي يخلي عندك 100,000 ريال إذا يأتمنك مني إلى السنة، عندك مانع؟ طيب، لأنه أنت في هالأثناء تستطيع أن تقضي كثير من الحوائج والأغراض. كان هذه هي الفكرة الأم لموضوع البنوك. إلا فيما بعد لا سيما في العصر الحديث تطورت تطورا هائلا بحيث يصعب على الإنسان أن يتابع تطورها الذي يكاد يكون يوميا، ولكن أصل فكرتنا هي هذه. انتشرت هذه البنوك في مختلف البلاد غير الإسلامية أولا ثم جاءت إلى البلاد الإسلامية. مثل هذه الظاهرة طبيعي لابد أن يكون هناك حكم شرعي يرتبط بها. أصل إنتاج هذا الموضوع كوسيلة من وسائل التبادل التجاري والاقتصادي شيء صنعه الإنسان، وهو عمل مفيد، وهو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يقدر يفكر كيف يحل مشاكله بين وقت من الأوقات، يتورط كيف يوفر لنفسه مأكلا ومشربا فيضطر إلى المقايضة، ثم يضطر بعد ذلك إلى ما أدري وضع وسط وحكم كالحديد وغيره، ثم يفكر في الذهب، ثم كذا. هذا التفكير وإنتاج الخطوات اللي تحل مشكلة الإنسان هاي من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. وإلا لو كان الإنسان كخلقة بعض المخلوقات الأخرى تمر عليها الدهور والسنين ونمط حياتها لا يتغير أبدا. منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى النحلة في اللحظة الأولى لخلقها وإلى يومك هذا تبني عشها بطريقة وتكسب رزقها بطريقة وتنتج عسلها بنفس الطريقة، ما تغيرت أبدا. نفس الطريقة اللي كانت فيها الحيوانات الأخرى تدبر معيشتها هي لا تزال نفس الطريقة لم تتغير. هذا الإنسان اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى العقل فمكنه من أن يطور حياته وظروف معاشه تبعا لحاجاته المختلفة باختلاف الأزمان والظروف. زين مثل هذه الظاهرة تحتاج إلى حكم شرعي. علماؤنا رضوان الله على الماضين منهم وأبقى الله الحاضرين منهم ومتعنا بطول بقائهم وفوائدهم يقسمون الحكم الشرعي في مثل هذه القضية إلى تقسيمين. يقولون البنوك تبعا لحكمها الشرعي، وإلا إذا نريد نقسمها بحسب التقسيمات الاقتصادية كثير، أكو بنك مركزي وأكو بنك محلي، أكو بنك يتعامل بالعملات الصعبة ويسفر الأموال إلى الخارج، وأكو بنك لا يدور شؤونه ضمن الداخل، أكو بنك إسكان وبنك زراعة وبنك تجارة وبنك كذا وبنك إقراض وبنك بنك. هاي هل تقسيمات مع كثرتها وتنوعها لا أثر لها كثيرا في الحكم الشرعي؟ والفقهاء إذا أرادوا أن يقسموا شيئا لا بد أن يقسموه بناء على الهدف المرجو منه التقسيم، وإلا أن يقسم هذا إلى أبيض وأسود ومن طابقين ومن عشرة طوابق ومن الاسم ذاك الاسم ما في ثمرة. الثمرة تترتب على هذين التقسيمين. يقولون قد يكون البنك مملوكا من جهة أهلية وقد لا يكون مملوكا من جهة أهلية. يعني تارة يكون البنك بنك يملكه واحد أو عشر حدود من عنده، أن المالكين لهذا البنك أفراد أشخاص معينين ومعروفين، معروفين لك أو لا مو مهم، المهم أن يكون هناك أفراد معينين يملكون، وهذا رح يترتب عليه آثار تارة هكذا وأخرى يكون البنك حسب تعبيرهم غير أهلي، غير أن قد يكون بنك حكومي بالكامل. وحديثنا بالنسبة إلى البنوك الحكومية في البلاد التي لا تحكم بحكومة الحاكم الشرعي أي المجتهد. طيب في مثل هذه البلاد غير المحكومة بحكومة المجتهد، تعبير الحاكم الشرعي في الفقه معناه المجتهد مو المرجع أيضا، ها؟ يعني عندما يعبر عن الحاكم الشرعي معناه المجتهد. فقط عندنا مسألة واحدة يرجع فيها إلى المرجع باعتباره الأعلم وهي قضية التقليد، وإلا باقي المسائل ضمن إطار الحاكم الشرعي، وعنوان الحاكم الشرعي يعني المجتهد الفقيه، ما إلى ربط هنا بموضوع الأعلمية ولا إلى ربط بموضوع المرجعية. طيب ففي البلاد اللي غير محكومة بحكومة الحاكم الشرعي بهذا المعنى يعني الفقيه، إذا كان هناك بنك حكومي بالكامل أو الحكومة تدخل في جملة ملاكه، هذا يعبرون عنه في الرسائل العملية وفي الأجوبة الفقهية والبحث الفقهي بالبنك غير الأهلي. الأثر في هذا شنو؟ أول أثر من آثار هذا أن البنك غير الأهلي تعامل أمواله بناء على المشهور جملة ملاكه، هذا يعبرون عنه في الرسائل العملية وفي الأجوبة الفقهية والبحث الفقهي بالبنك غير الأهلي. الأثر في هذا شنو؟ أول أثر من آثار هذا أن البنك غير الأهلي تعامل أمواله بناء على المشهور بين العلماء معاملة مجهول المالك. أولا نقول المشهور بين العلماء لأن هناك رأي فقهي آخر أيضا يذهب إلى ملكية الدول وملكية الجهاد، وأنه بالتالي لا يعامل معاملة مجهول المالك. لكن هذا الرأي فعلا لا يتبناه أحد من المراجع المقلدين في هذه البلاد، من الممكن أن يتبناه علماء آخرون مجتهدون، ولكن بالنسبة إلى الأفق الذي يقلد في هذه البلاد رأي المراجع المقلدين أن البنوك غير الأهلية تعامل أموالها معاملة مجهول المالك. يمكن سامع المصطلح كثير ويمكن لم تعرفه إن شاء الله معرفة طيبة، لكن أزيدك بيانا إن شاء الله. ليش يعامل معاملة مجهول المالك وشنو معنى مجهول المالك؟ الأشياء أنت الآن إذا تروح تشتري هذا الكاس من صاحب البقالة، أنت كشخص مالك للريال تعطي صاحب البقالة ذلك الريال وهو يعطيك في مقابله هذا الكأس، فتصبح مالكا للكأس ويصبح مالكا للريال. اثنيناتكم جهات أشخاص، أنت شخص لك ذمة تستطيع أن تتملك وتستطيع أن تملك، ومن الناحية الشرعية الريال كان لك فملكته هذا الإنسان، من الناحية الشرعية الكاس كان إليه ملكك إياه. لاحظ شلون؟ فهنا حصل التمليك من قبل الطرفين وما في أي محظور. أنت إليك ولاية شرعية على الريال لأنك مالك له، عندك ملكية إليه، لذلك تستطيع أن تملكه إلى غيرك. هذا بالنسبة إلى الأشخاص. نيجي إلى الجهات، وعنوان الحكومة من عناوين الجهات. حكومة تارة يعني سرب، يقول الفلوس كلها لازم تجي في جيبي بعدين أنا أوزعها، هاي حالة. الحالة الأخرى لا، الحكومة تد عنوان، مثلا مؤسسة المصرف المركزي، الفلوس الميزانية تجي في المصرف المركزي ثم توزع على الوزارات. الحكومة كما يقول المشهور من الفقهاء ليس عنوانا قابلا للتملك. ليش؟ في مثل هذا المثال، اولا هو مو جهة شرعية حتى يقول الفلوس اجت الي وانا بولايتي الشرعية املك التصرف فيها الاموال. المفروض انه مو جهة شرعية، مجتهد هو الجهة الشرعية. لاحظوا شلون؟ فما إله جهة شرعية تخوله أن يعطيك الريال في مقابل هذا الكأس. ما عندي جهة شرعية، مو مخول من صاحب الجهة الشرعية، وهو في اعتقادنا في هذا الزمان صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وليس مخولا أيضا من قبل المجتهد الذي هو نائب عام عن الإمام المعصوم. فجهة شرعية ما عنده اللي تخليك تتملك الريال من إيده، جهة مالكية حسب التعبير أيضا ما عندها الفلوس، مو مالكة هاي. ترى الأموال العامة مالك المجتمع، مالك البلاد، مالك الدولة، مو ملك شخصي لهذا الرئيس. فإذا لا جهة مالكية عنده ولا جهة شرعية عنده كي يمكن له أن يملكك هذه الأشياء. زين هالفلوس الآن اللي أعطاني وياها ماذا أصنع بها؟ يقولون هذه مجهول المالك، اللي أعطاك إياها غير مالك وغير مخول من الناحية الشرعية أن يعطيك إياها. زين من مالكها؟ مجهول المالك. مجهول المالك وليه الحاكم الشرعي. لذلك تشوفون بعض المراجع حفظهم الله جميعا يقول لك احنا اذنا للمؤمنين الذين يقلدوننا ان يستلموا الرواتب الحكومية باذننا لانها من مجهولة المالك. الحاكم الشرعي الفقيه المجتهد باعتباره هو الجهة الشرعية المعينة من قبل الإمام الحجاج جل الله تعالى فرجه الشريف، يقول لك هالأموال تحتاج إلى والي شرعي. الوالي الشرعي هو الإمام الحجة، وفي زمن غيبته يكون هذا المرجع أو هذا الفقيه أو هذا المجتهد الذي تقلده أن. لذلك يقول لك انت اخذ مجهول المالك باذني، استلم الراتب باجازتي. لو كان مؤسسة شخصية ما يحتاج، انت تعمل في مؤسسة شخصية عندك لام الفلاني تجوب الوطيف طيب، هذا ما يحتاج لان ذلك الذي تعمل عندك يستطيع التملك، هو مالك شرعا وله ولاية شرعية بمقتضى ملكيته لأن يتصرف في هذه الأموال. المشكلة مو في أملاك الأشخاص وإنما في أملاك الجهات. لذلك العلماء يقسمون قضية البنوك تبعا للأثر الذي سيطرأ عليها إلى هالقسمين. إلى هذا آثار في جملة من الأمور نتحدث عنها إن شاء الله في ما يأتي من الليالي. هل مقدار احنا نكتفي به؟ الآية المباركة تقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا موجود لكن تريد تفاضل، ذلك متاع الحياة الدنيا ولكن والله عنده حسن المآب. شلون؟ قل أأنبئكم بخير من ذلك. هذه زينة، هذه شيء لطيف تغنيك، لكن خير من ذلك لمن؟ لكل الناس؟ لا، شوف الآية الأولى تقول زين للناس مؤمنين كافرين صالحين طالحين، هذول يحبون هالأشياء. لكن أكو شيء آخر، قل أأنبئكم بخير من هالأشياء لفئة خاصة من الناس للذين آمنوا عند ربهم. شنو هو؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. جعلنا الله وإياكم من يتفضل الله عليهم بالجنات والأزواج المطهرة والرضوان الإلهي، وما ذلك على الله بعزيز. كرم الله ورحمته وسعة فضله، واحنا نقول إلهي إن كنت لا تغفر في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في دعائه وصيامه ثمن، للمقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن العاصين، وإن كنت لا تقبل إلا من هذول الذوات العالية، إحنا وأمثالنا كيف يكون حالهم؟ إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك. عندنا اعتقاد عظيم، انا واحد من الناس، توكلي على الله سبحانه وتعالى على قلة بضاعتنا وكثرة شناعتنا، بس توكلنا على الله هذا اللي نقدر نقول شيء كبير جدا. إلهي حسن ظننا بك عظيم. في دعاكم الفقرات جميلة جدا، أكثر من مرة يقول ما هكذا الظن بك ولا المعروف من فضلك، في فقرة أخرى يقول ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم. في بعض الروايات أنه إذا كان يوم القيامة وبدأ الحساب، فئة من الناس يؤمر بهم إلى نار جهنم، سيئاتهم كثيرة، حسناتهم قليلة، إخلاصهم غير موجود، كانوا قد اتخذوا هذه الدنيا لهوا ولعبا. فيأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة خذوهم إلى نار جهنم، يأخذوهم يجروهم. بعض هؤلاء يتوقفون في الطريق وينظرون إلى الخلف كأن على شفتيهم سؤال وكلام، فيسأل الله دعوه، يقول الله دعوه شو تريدون ليش وقفتوا، فيقولون ربنا ما هكذا كان ظننا بك. صحيح احنا أذنبنا، نعترف بذلك، قصرنا كثير، هذا نقر به، لكن ما كنا نتصور إلهي تشرد من آويته، تبعد من أبنيته. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، ليالي شهر رمضان تفتح فيها أبواب الجنان، تحلق فيها الملائكة على الرؤوس. اللهم لا تحرمنا من حسن عطائك، هذا خير للإنسان من أولئك، جنة رضوان خير من تلك الأمور. وشوف اللي اختاروا الطريق الأول وشوف اللي اختاروا الطريق الثاني، يتبين لك وين الخير. المنصور الدوانيسي، ولو أطلنا عليكم هذه الليلة، المنصور الدوانيسي لما سار ضده محمد ابن عبد الله ابن الحسن المعروف بالنفس الذكي، يقول راوي الخبر دخلت على المنصور الدوانيسي وبين يديه عجة بالسكر التبرجد. تبرجد هي كلمة فارسية معناها مدقوق بالمطرقة تقريبا، فد أكلة معينة يفترض أنها فد أكلة لذيذة. فيقول أشار للمنصور الدوانيسي بعد ما انقتل محمد النفس الزكية بتلك الحالة الشنعاء، فقال لي يا هذا أراد محمد أن يحرمنا هذا، همة آخر همة أنه حاضر أن يقاتل، حاضر أن يقتل أبناء رسول الله، بس هاي حجة تبرجد لا ينحرم منها. شوف المستوى وشوف المستوى اللي يتكلم عنه الإمام الحسين عليه السلام، وهالحديث هم مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ولا يمتنع الاثنين. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا لشيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك. فتقام المعطلة من حدودك ويأمن المظلومون من عبادك. احنا عندنا هدف متسلسل، حطام الدنيا الغيناها على جنب، هدفنا كان ان نعيد الاسلام غضا كما جاء به رسول الله. هذا من اجل ماذا؟ من اجل ان المظلومين يأمنون، من اجل ان الناس يعيشون حريتهم وحياتهم، من اجل ان يتخلصوا من الظلم والفحشاء التي اشاعها بنو امية. شوف المنطقين وين. قد اصبح الدين منه يشتكي سقما، وما الى احد غير الحسين شكا. فما رأى الصبر للدين الحميد شفا الا اذا دمه في كربلا سفكا. وما سمعنا ندري قبل هذا اليوم، فالمريض لازم بدم المعالج والطبيب يشفى. وما سمعنا مريضا لا علاج له الا بنفس مداويه اذا هلك بقتله صاح للاسلام نشر هدى. فكلما ذكرته المسلمون ذكى نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه وما ملكا. لكن شلون قتلنا ايها السيد الحبيب؟ يقول يا ميتا يا ميتا يا ترك الألباب حائرة، يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء جسمه تركا تأتي الوحوش له ليلا، تأتي الوحوش له ليلا مسلمة يا ويقوم تجري صباحا فوق غرمك. ساعد الله قلب العقيلة زينب وهي على ظهر الناس تودع أخايا. أخي لم أقض من توديعك وطرا. ما خلاني ما بعثنا هذه نياق الرحيم تجاذبنا بالمسير وهذا مثلي قد سرد من الضار بودعتك الله السميع العليم. صاحت يوادي كربلاء عنك مشيت ويا بطل وكفايا خلينا ومين غصبا عليا سافريت يا مرجة حشاء يا حسين المضى من قبل الوضع حماء فارجت جسمك بالثرى والراس والياء فاد الرمح مجرى يبان الرعيمة. ودعتك الله سفرته صعبة وطويلة الحجاب صامنا جتي عجفة وهزيلة ومحت رجال كالاخوات من تزينا ونار العين صاب نادا جيدنا ودعتك ما صارت ما ظنت بالحال نبشر ناسا نبشر حقبكم الله علينا اكبر يجفتا ويعلى المسمات نتبانا ولينا أحمى الله بعد كبانا
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوتامنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواننا الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.